بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الحجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الحجر. الحجر في لغة العرب المنع، يقال حجره عن الشيء إذا منعه وحال بينه وبين الوصول إليه. ولذلك سمي الحجر حجرا، لأنه يمنع الطائف بالبيت من الدخول إلى هذا الموضع الذي فيه جزء من البيت لا يصح الطواف إلا باستيعابه. وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي الأمور التي لا تليق به، كما قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يمنعه ويحجره ويحول بينه وبين ما لا يليق به. وأما في الاصطلاح فهو منع نفوذ التصرف في الأموال. فالحجر في الشرع إذا أطلق فالمراد به الحجر في التصرفات المالية، بمعنى أن من يحكم عليه بالحجر لا ينفذ تصرفه في أمواله، لا ببيع ولا بشراء ولا بهبة ولا بنحو ذلك من التصرفات، ويكون عليه ولي ينظر الأصلح والأحظ في هذه المعاملات. والأصل في مشروعية الحجر أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فحرم الله عز وجل علينا تمكين السفهاء من الأموال، لأنهم لا يحسنون التصرف فيها، وإذا تصرف السفهاء في أموالهم بذروا وأسرفوا، وعندها تضيع الأموال وتحصل الخصومات والنزاعات بسبب البيوع التي لا تكون على السنن. ومن هنا حكمت الشريعة بالحجر. والناس في التصرف في المال على قسمين: قسم منهم رزقه الله حسن النظر وحسن التصرف، فإذا أعطاه الله المال اتقى الله في المال فأحسن التصرف فيه من جانبين: الجانب الأول من ناحية الدين، فحفظ المال عن حرمات الله أن ينفقه في معاصي الله، فهذا رشيد في دينه. وأما الجانب الثاني فهو وكذلك ينفق المال في طاعة الله. فالرشد في المال من ناحية الدين أن يحفظه عن محارم الله عز وجل، وأن ينفقه في وجوه الخير التي ترضي الله عز وجل. وأما رشد الدنيا فإنه يكون رشيدا في ماله من ناحية دنيوية إذا أحسن النظر، فأحسن الأخذ لنفسه والإعطاء لغيره، فيشتري الأشياء بقيمتها التي تستحقها، ويبيع الأشياء بقيمتها التي تستحقها ولا يغبن. وكذلك أيضا من الإحسان في التصرف في الدنيا ألا يسرف في المباحات والأمور المباحة، وإنما يسعى في مصلحة ماله بحفظه وتنميته ورعايته وصيانته، ويكون بذلك على السنن. هذا بالنسبة لرشد الدين والدنيا. فهذا النوع من الناس أموالهم محفوظة، ولهم الحق في النظر في أموالهم، لأن من ملك مالا ملكا شرعيا فهو أحق بالتصرف فيه، ولا يحال بينه وبين التصرف فيه بالأصلح. أما النوع الثاني من الناس فهم الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم، وهؤلاء إما أن يكون سبب عجزهم عن حسن التصرف بسبب الصغر وعدم العقل، كأن يكون صغير السن، إما أن يكون بسبب صغر سنه أو ضعف عقله كالمجنون أو السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، فهؤلاء شرع الله عز وجل أن يحجر عليهم، بمعنى ألا نمكنهم من التصرف في أموالهم. وإذا حجر عليهم يقام عليهم شخص ينظر في مصالحهم. فالأيتام إذا توفي والدهم وأبوهم وترك لهم أموالا فإن هذه الأموال لو مكنا الأيتام منها لأضاعوها. وصغير السن والطفل ربما جاءه شخص وبكى عنده واستعطفه فأعطاه جميع ماله، ولربما جاءه شخص وأثنى على سلعة ما ورغبه في شرائها فأعطاه ما لا يعطى في تلك السلعة. فإذا ليس عنده من العقل والإدراك وحسن النظر ما يمكنه من وضع المال في موضعه، فشرع الله أن يمنع هؤلاء من التصرف، والتصرف يكون بالقول كقوله بعت واشتريت ووهبت وتصدقت ونحو ذلك، هذا لا ينفذ كله من ناحية القول. ومن ناحية الفعل كأن يعطي بيده لأحد، فهذه دلالة الفعل المنزلة منزلة دلالة القول كما بينا في البيوع في بيع المعاطاة. وأيما كان الذي يهمنا أن الناس على قسمين، قسم منهم يحسن النظر في أمواله وقسم منهم لا يحسن النظر في أمواله، والشريعة الإسلامية أعطت كل ذي حق حقه، فمن رزقه الله حسن النظر في ماله يقوم على ماله وهو أحق به، كما قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فجعل حرمة دم مال الإنسان كحرمة دمه. وأما القسم الذي لا يحسن النظر فيه فالمصلحة تقتضي الحجر عليه. قد يسأل سائل أو ترد شبهة عليك ويقول لك قائل إن الشريعة شريعة يسر ورحمة، وفي الحجر على الناس تضييق وحرج، فإما أن تكون شريعتكم شريعة عسر وليست بشريعة رحمة حاشا، وإما أن تكون يكون الحجر غير مشروع. فهو يلزمك بهذه الشبهة بأحد الأمرين، يقول أنتم تقولون إن شريعتكم شريعة يسر ورحمة وهذا صحيح، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال والحجر تضييق وعسر، أليس الحجر تضييق؟ الحجر فيه تضييق ومنع لليد أن تطلق وأن تتصرف في مالها. فيقول لك شريعتكم شريعة يسر ورحمة، والحجر على السفهاء وعلى من يحجر عليه فيه تضييق وفيه حرج، فإما أن الشريعة فيها عسر حاشا وأنها شريعة عسر، وإما أن الحجر غير صحيح. فيلزمك بأحد الأمرين، هذه شبهة، كيف جوابها؟ والجواب أن يقال إن الشريعة شريعة إن الشريعة كما ذكرتم شريعة يسر ورحمة، ومن اليسر والرحمة الحجر على الناس، لأن الصغير إذا مكن من ماله وهو صغير أتلف المال وندم عند كبره فعذب بفوات ماله وضياع إرث أبيه عليه، فرحمة به يحفظ ماله. والمجنون لو مكن من بيعه وشرائه وأخذه وعطائه في ماله لأتلف المال وأفسده، فمن الرحمة أن يحجر عليه. إذن نقول أولا نقول إن الحجر في لا نسلم أن الحجر تضييق، بل إنه رحمة لأنه يحفظ الأموال، فهو رحمة من جهة حفظ المال. الوجه الثاني لو سلمنا جدلا، هذا الوجه الأول لا نسلم أن الحجر تضييق وحرج لما فيه من الرحمة واليسر، وأيضا نقول ولو سلمنا فرضا أن الحجر فيه تضييق وحرج، فإن الحرج بإطلاق أيدي السفهاء ومن لا يحسن النظر في ماله أعظم من الحجر عليه، والشريعة ترتكب أخف الضررين. فنسلم نقول نعم إن الحجر فيه تضييق وفيه حجر وفيه فيه تضييق وفيه مشقة على الناس، وأشق من ذلك أن يمكن من لا يحسن النظر في ماله أن يتصرف في المال، فالمفاسد أكثر. وتوضيح ذلك أنه لو أطلقت يد من لا يحسن التصرف في ماله لحدثت النزاعات بين الناس، فالصبي يذهب ويشتري أو يذهب يبيع، فيأتي وليه وينازع من اشترى أو بتاع منه، وعندها تحدث بين الناس الخصومات والنزاعات، فالحرج بإطلاق أيدي هؤلاء أعظم من الحرج بالحجر عليهم، والشريعة ترتكب أخف الضررين. هذا بالنسبة لمشروعية الحجر. الحجر على جانبين أو له سببان، السبب الأول أن تحجر على الإنسان لمصلحة نفسه، والسبب الثاني أن تحجر عليه لمصلحة غيره. أن تحجر على الإنسان لمصلحة نفسه يشمل اليتيم والمجنون والسفيه. فإن اليتيمة فإن كل من اليتيم والمجنون والسفيه إذا منعته من التصرف في ماله فلا يبيع ولا يشتري إلا عن طريق وليه الذي ينظر فيه، فإنما قصدت حفظ ماله عليه، فالمصلحة عائدة إليه. هناك نوع ثاني من المحجور عليهم، وهم الذين يحجر عليهم لمصلحة غيرهم، وهذا يشمل أنواع، منهم المفلس. والمفلس هو الشخص الذي بلغ تكون ديونه أكثر من رأس ماله، فإذا كانت ديونه أكثر من رأس ماله كرجل عليه دين مليونان ورأس ماله في تجارته نصف مليون أو مليون أو مليون ونصف، فمثل هذا إذا طلب غرماؤه وكان الدين حالا أن يحجر عليه، حجر عليه، فيحجر عليه في التصرف في ماله ويبيعه الحاكم إذا لم يبيعه هو في سداد دينه. فمثل هذا المفلس حجرنا عليه ومنعناه من التصرف في ماله لمصلحة الغرماء أصحاب الديون وهم أصحاب الحقوق. النوع الثاني ممن يحجر عليه لمصلحة غيره مثل المريض مرض الموت، فإن الإنسان إذا مرض مرض الموت أحل الله له أن يتبرع في حدود الثلث من ماله، والزائد عن الثلث يستأذن فيه الورثة، فلا يحق له أن يتصرف في الثلثين الباقيين بالصدقة والهبة والعطية إلا بإذن ورثته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله إني كما ترى، يعني أرى أن المرض قد اشتد بي وليس لي وارث إلا ابنه، يعني بنت، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال أفأوصي بنصفه؟ قال لا. قال أفبثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. فأحل له أن يتصدق ويوصي بثلث المال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، أي أن المسلم عند حضور الأجل وفي مرض الموت يتصرف بالصدقات بثلث المال. والسبب في هذا أن الرجل لو حضرته المنية وأطلق له التصرف في المال لربما انتقم من ورثته، ولربما تصدق بجميع ماله فترك الورثة فقراء، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، لأنك إذا تركت المال منه لهم وقصدت بذلك حفظهم عن الحرام وقصدت بذلك القيام بحقوقهم عليك، فإن الله يأجرك على ذلك وتكون صدقة منك على ولدك، وإعطاء الصدقة للقريب أفضل من غيره من الغريب. وعلى هذا يحجر على المريض مرض الموت أن يتصرف في ماله لحظ الورثة في حدود، يتصرف في حدود الثلث، والحجر يكون في الثلثين الزائدين. قال الناظم وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض، وهذا على مذهب المالكية أن الزوجة تعترض في الزائد من تصرفها عن الثلث. وأما بالنسبة للقسم النوع الثالث أيضا من يحجر عليه لمصلحة الغير العبد المملوك، فإنه حجأ الشرع بحكم أن الرق يضرب بناء على الكفر، حجر عليه التصرف في ماله وأصبح المال ملكا لسيده، لأن حديث ابن عمر الذي تقدمت الإشارة إليه غير مرة أخلى يده عن الملكية، فهذا يحجر عليه لمصلحة سيده. وهذا بالنسبة للحجر، إما أن يحجر على الشخص لمصلحة نفسه أو يحجر عليه لمصلحة غيره. ولا شك أن منع السفهاء من التصرف في مالهم له عواقب حميدة على المجتمع، فإن الأموال إذا حفظت عن الإهدار وعن الإسراف فإن ذلك يعود بالخير على الناس أفرادا وجماعة، فأولياء صاحب المال يحفظ لهم المال، وذلك أدعى ألا يفتقر بعد يسير، خاصة إذا كان مسرفا في شهواته، مسرفا في الإنفاق في ماله على غير الوجه المعروف. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. قال رحمه الله ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به.
ومن لم يقدر على وفاء شيء مما من دينه لم يطالب به. الرجل المعسر الذي ليس عنده مال يسدد به ديونه فإننا لا نطالبه أن يسدد، لأننا لو حكمنا بمطالبته وبوجوب أن يسدد كلفناه ما لا يطيق. وليس عنده مال كرجل صاحب عائلة أخذ مالا من صاحب بقالة مثلا في إطعام أولاده وافتقر وأصبح مديونا لصاحب البقالة بألف مثلا، فجاء صاحب البقالة وقال أعطني مالي، فقال ما عندي، فرفعه إلى القاضي، فنظر القاضي فإذا به معسر وليس عنده سداد وليس عنده ما يسدد به صاحب الدين. إذا ثبت هذا فإن القاضي يقول لصاحب الدين أنظر أخاك إلى يسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فأمرنا الله عز وجل أن ننظر المعسر. ومن أحب القربات وأعظمها عند الله ثوابا وأحسنها عاقبة ومآبا وصاحبها في صلاح حال في دينه ودنياه وآخرته أن ييسر على المعسر فيغفر له فيتجاوز عن دينه أو يخفف عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا العمل وأخبر أن الله عز وجل ييسر على صاحبه فقال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فمثل هذا لا يضغط عليه ولا يطالب ما ليس في يده. نعم.
وحرم حبسه
لأنه شيء ليس بيده، ليس برجل مماطل عنده قدرة. ما لو كان رجلا عنده قدرة فإن القاضي يحبسه ويقول له سدد الناس، فإذا امتنع من السداد باع من ماله ما يسدد به دينه. نعم.
ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. قال رحمه الله ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه.
ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه. هناك صور للمديونين. الصورة الأولى أن يكون دينه أقل من ماله. الصورة الثانية أن يكون دينه مساويا لماله. الصورة الثالثة أن يكون دينه أكثر من ماله. هذه ثلاثة صور: أن يكون دينه أقل من ماله كرجل عليه دين 100,000 والأموال التي عنده البيت وسيارته وأمور الزائدة عن حاجته الأصلية تقدر 50,000، فحينئذ دينه أكثر من ماله. وأما من كان ماله أكثر من دينه، عليه دين 100,000 وعنده مال 200,000 أو 300,000، فماله أكثر من دينه. ومن ساوى دينه ماله كرجل عليه دين 100,000 وماله الذي عنده يساوي 100,000. هذه ثلاث صور. فأما الذي دينه أقل من ماله فهذا لا يحجر عليه، يطالبه القاضي بالسداد ويقول يطالبه القاضي بالسداد بشرطين. طبعا الشرط الأول مماطلته وامتناعه، والشرط الثاني شكوى الغرماء. فالشخص الذي عليه دين أقل من ماله بمعنى أنه قادر على السداد، فإنه إذا امتنع من السداد واشتكي إلى القاضي فإن القاضي يطالبه بالسداد ويفرضه عليه إذا كان الدين حالا وطالب الغرماء. هذان الشرطان: أولا أن يكون الدين حال، يعني حل الدين، كرجل أمهل رجلا إلى نهاية شهر صفر، فلما انتهى شهر صفر له عليه 10,000 وعنده 20,000، فقال يا فلان سددني، قال ما أسددك، انتظر ليس عندي شيء. إما أن يكذب والعياذ بالله يقول ليس عندي شيء وعنده، أو يقول انتظر وهو قادر على السداد. فلما ماطل رفعه إلى القاضي، هذا الأمر الأول، اشتكاه. فلما اشتكى إلى القاضي استدعاه القاضي وتبين أن الدين قد حل، يعني أجل الدين قد حل، لأنه لو لم يحل أجل الدين كأن يكون إلى نهاية السنة، فليس حقه أن يطالبه، وليس من حق القاضي أن يلزمه بالسداد قبل الأجل. فإذا حل الأجل واشتكى صاحب الدين خيره القاضي بين أمرين، إما أن يسدد وإما أن يبيع من ماله ما يسدد به أصحاب الدين. بعض العلماء يقول يحبسه ويسجنه حتى يسدد للناس حقوقهم. نعم.
لم يحجر عليه وأمر بوفائه،
هذا إذا كان دينه أقل من ماله، لم يحجر عليه يعني لم يمنع من التصرف في أمواله ويترك في تجارة وبيع وشراء كما هو، ولكن يحبسه يأمره القاضي بالسداد بالتي هي أحسن، فإن سدد فالحمد لله، وإذا لم سدد وعظه وزجره وذكره بالله، فإذا طالب غرماءه حبسه حبسه حتى يسدد، يمنعه ويحبسه حتى يسدد للناس حقوقهم. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم يبيح لومه، فدل على أن من منع الناس حقوقهم وهو قادر على السداد وسأل الناس حقوقهم ولم يعطهم إياها فإنه يعتبر ظالما، والمظلوم ينصر من ظالمه، والقضاء جعل لنصرة المظلوم من ظالمه. نعم.
فإن أبى حبس بطلب ربه.
فإن أبى حبس بطلب ربه، إذن الشرط الأول أن يكون الدين قد حل، والشرط الثاني أن يكون عنده السداد، والشرط الثالث أن يطلب أو يشتكي أصحاب الدين. نعم.
فإن أصر ولم يبع، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه.
إذن حكمنا بأنه يسجن، قلنا إن سدد لا إشكال، إن امتنع من السداد دعاه القاضي وسأله أن يسدد ذكره بالله امتنع فسجنه، هذا الحكم الأول، يسجنه، سجنه يوم يومين ثلاثة، فتضرر أصحاب الحقوق، يقول له إذا لم تبادر بسدادهم سأبيع من مالك ما أسدد به دينك، ما عاد إلا هذا، يعني يلزم به ويكره عليه ويؤخذ من ماله قهرا، وهذا بيع بالإكراه لكنه بيع بإكراه بحق، وقد بينا أن الإكراه إذا كان بحق سرت عليه الأحكام الشرعية ولا يعتبر إكراها موجبا لرفع الحكم، وعلى هذا فإنه إذا امتنع وأصر بعد سجنه ومنعه فما على الحاكم إلا أن يقوم ببيع ماله وسداد، يبيع من ماله على قدر السداد، يعني مثلا لو عنده سيارة قيمتها 10,000 ريال وعنده عمارة قيمتها مثلا 1,000,000 ودينه 10,000 ريال، لا ينصرف إلى العمارة ويبيع عليه، وإنما يبيع سيارته التي تفي بسداد دينه. ينبغي للقاضي أن ينظر، طبعا هناك ترتيبات معينة للقاضي في حكمه بالبيع، يبيع بشرط ألا يضر بمصالحه، يؤدي هذا حقه، وأيضا لا يضر بما كما قال تعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولأن ما شرع لحاجة يقدر بقدرها، فلما كان الدين 10,000 ريال لا نبيع من ماله إلا بحدود 10,000 ريال، القاعدة الشرعية تقول ما جاز لضرورة وحاجة يقدر بقدرها، فلا يباع إلا بقدر الدين. نعم.
ولا يطالب بمؤجل.
ولا يطالب بمؤجل، هنا الشرط الذي ذكرناه، بمعنى أنه لو رفعه إلى القاضي واشتكاه فأول ما ينظر إليه القاضي أولا ثبوت الدين فعلا أن له عليه دين، فلما ثبت وأقر أن له عليه دينا يسأل هل حل أجل الدين أو لا، قال حل أجل الدين جرت الأحكام التي ذكرناها، إن قال الدين إلى نهاية السنة يقول لصاحب الدين اذهب ولا تطالبه إلا في نهاية السنة، لأن الذي بينك وبينه من العقد، والشرط بينك وبينه أن تؤجله، فلا يجوز لك أن تعاجله وتأمره بالتعجيل وقد رضيت بالتعجيل، ما يطالب المديون بتعجيل الدين ما دام أن الدين مؤجل إلا إذا رضي بطيبة نفس منه. نعم.
ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. قال رحمه الله: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا.
ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، هذا النوع من الناس كما ذكرنا يدخل في الصورة الثالثة، يكون ماله أقل من دينه، لا يفي بما عليه حالا، فخرج ماله إذا كان مآلا. مثال ذلك الآن قلنا هناك النوع الثالث أو الصورة الثالثة، أن يكون الدين أكثر من المال، إذا كان الدين أكثر من المال ففيه تفصيل، إما أن يكون الدين حال وإما أن يكون مؤجل. إن كان حالا هذا الذي نبحثه، وإن كان مؤجلا لا نحجر عليه ونتركه حتى يأتي الأجل. إذن الصورة الثالثة أن يكون الدين أكثر من المال، ومثاله كرجل عليه دين مليونان وماله الذي عنده يساوي مليونا، فحينئذ نقول هل الدين المليونان التي عليه أو ما يساوي ماله وأكثر من الدين حال أو مؤجل؟ قالوا كله مؤجل، نقول انتظروا إلى الأجل. إن قالوا بعضه معجل وبعضه مؤجل، نظرنا في المعجل، فإن كان المعجل أقل، مثلا قلنا عليه مليونان والذي عنده مليون، فقالوا بعض المليونين معجل وبعضها مؤجل، فما الحكم؟ ننظر في المعجل، إن كان المعجل أكثر من المليون حينئذ يأتي الحكم بالحجر، وإن كان المعجل أقل من المليون لم يحجر عليه، وإنما يطالب بالسداد في حدود المعجل، يكون حكم حكم الأول، لأن المعجل دخل تحت القسم الأول. فتوضيح ذلك أكثر، الصورة الثالثة أن يكون الدين أكثر من المال، ومثاله قلنا كمن عليه 2000 وعنده 1000 أو 200 وعنده 100 أو 10,000 وعنده 5,000 ونحو ذلك. فنقول إذا كان الدين أكثر من رأس المال ومن ماله نظرا، إما أن يكون الدين معجلا وإما أن يكون مؤجلا، فقد حل الدين وطولب به، وإما أن يكون مؤجلا لم يحل. فإن كان الدين كله لم يحل فلا إشكال، وإن كان الدين كله قد حل حجر عليه، وإن كان بعضه قد حل وبعضه لم يحل فحينئذ ننظر في الذي حل. فإن كان أقل من المال اندرج تحت الصورة الأولى، نقول له سدد هؤلاء الذين وجب عليك وفاؤهم الآن. مثال ذلك رجل عليه 2000، بعض الإخوان يقول لا تمثل بمئات الألف والمليون، يعني مثل بالقليل حتى نفهم، لكن الواقع أن المليون والكثير يجلب الانتباه أكثر ويكون الضبط به أكثر. فكان بعض مشايخنا يمثل بي يقول لو أن سارقا سمعنا لهاجم علينا ولم يجد إلا أوراقا وكتبا. فالمقصود لو قلنا مثلا عليه دين 200 وعنده 100 ريال، فال200 مع 100 واضح أن الدين أكثر من رأس المال. نقول هذه 200 إذا كانت مؤجلة بمعنى إلى نهاية السنة ليس من حقهم أن يطالبوا، لأن القاعدة أنه ليس من حق صاحب الدين أن يطالب المديون قبل الأجل، لأنه متفق والمسلمون على شروطهم على أنه مؤجل. إن كان الدين كله قد حل حجر عليه، يعني 200 حلت من شهر أو حلت من أسبوع، وجاء يشتكي إليك في القضاء ويقول فلان لي عليه 200 والآن اتفقنا على أنه يعطيني إياها في صفر في نهاية الصفر وإلى الآن لم يعطني، فإذا توفرت الشروط، حل الدين وهو أكثر من المال وطالب الغريب، فهذا يحجر عليه استوفى الشروط. لكن إن كان البعض قد حل والبعض لم يحل، كرجل قلنا عليه 200، 100 منها قد حلت في صفر و100 منها تحل في نهاية العام، فإذا أصبحت 100 مقابلة للدين للمال. فإن كان الدين قابل المال أو كان أقل من المال طولب بالسداد، فيسري عليه حكم الحالة الأولى، نقول له سدد. قال ما أسدد، صار مطلو غنيا فيحبسه القاضي، أصر يبيع عليه. نفس الترتيب الأول، هذا في 100 المعجلة والتي قد حلت، أما البئة التي لم تحل بعد هذه سيكون لها يمكن أنه يغتني، يمكن في نهاية السنة يصيبه الغنى، فلا نبحث إلا في الحاضر الذي فيه حق المطالبة. فإذا حل الأجل وكان الدين أكثر من المال وطالب أولياؤه الحجر عليه حجر عليه، هذا هو النوع الأول ممن يحجر عليهم وهم المفلسون، والمصنف رحمه الله لما جاء في باب الحجر قدم الذين يحجر عليهم لحق غيرهم على الذين يحجر عليهم لحق أنفسهم. وحينئذ يرد السؤال. المعروف أن الحجر على السفيه واليتيم بابه ألصق بباب الحجر، وبعض الفقهاء يقدم الكلام عن الحجر على الأيتام والصغار على الحجر على المفلسين. ويرد السؤال لماذا قدم الحجر على المفلس على الحجر على الأيتام والسفهاء والصبيان ونحوهم؟ والجواب أن الباب الذي معنا وتقدم باب الصلح، وهو يقع في المنازعات، والحجر في المنازعات إذا وقع يقع بين الغرماء والغريم، ولذلك بين الغرماء وأصحاب الدين. ولذلك ناسب بعد نهاية باب الصلح أن يذكر مسائل اختلاف الغرماء مع أصحاب الديون، وعلى هذا يقدم المفلس من هذا الوجه. نعم.
وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، ويستحب إظهاره.
أنا مهلك يا عبد الله، قرأ عبارة 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 ورفع الصوت.
ومن ماله؟ قال رحمه الله
ارفع الصوت، ارفع الصوت.
ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم.
هذا واضح، بسؤال الغرماء. ذكرنا إذا كان الدين أكثر من المال، وإذا كان المال أكثر من الدين. السؤال إذا تساوي، لو كان المال مثل الدين، فهل نعطي حكم الحالة الأولى أو الحالة الثانية؟ في خلاف بين العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول من كانت ديونه تساوي رأس ماله فإنه يطالب بالسداد، ويأمره القاضي بالسداد، وتسري عليه حالة الأولى ولا يحجر عليه. وبعض العلماء يقول إذا ساوى الدين المال، هذا على ما درج عليه المصنف في القول الأول، وبعض العلماء يقول إذا ساوى الدين رأس المال فإنه يحجر عليه. ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف صاحب شركة مثلا رأس ماله فيها 1,000,000 ريال، صاحب الشركة عليه ديون تساوي 1,000,000، ماله 1,000,000، وأيضا الدين الذي عليه 1,000,000. فإذا قلنا نحجر عليه، فحينئذ في هذه الحالة تجمد الشركة وتعطل مصالحه من أجل سداد الدين، وتباع الشركة سدادا لدينه. وإن قلنا لا يحجر عليه، بإمكانه أن يتسلف 1,000,000 ويسدد وتبقى الشركة كما هي. فالحجر فيه ضرر، فيه يعني ليس بالسهولة، يعني يمنع حتى تصرف في الصدقات والهبات وبيعه وشراءه كما سيأتي. كل تصرفات المالية تجمد، وهذا يدل على قوة الشريعة الإسلامية وأنها لا تتساهل في الحقوق، ويدل على أهمية رد الحقوق لأهلها، وأنه لا يمكن أن يترك الحبل على الغارب للمتلاعبين بحقوق الناس. فهو مهما كان في شركته وماله، متى خاطر بأموال الناس ومتى خاطر بحقوق الناس فلا بد أن يوقف عند حده. فإذا إذا كان دينه يساوي ماله، فالأوجه والأقوى من حيث الأصل أن لا يحجر عليه، من حيث الأصل أن لا يحجر عليه إذا كان بإمكان القاضي أن يبيع ماله ويسدد غرماءه، هذا الأشبه. ولذلك قال بعض العلماء إنه لا يحجر عليه، وإنما يعامل معاملة الصورة الأولى، أنه يطالبه بالسداد، فإن أصر حبسه، وإن أصر باع ماله سدادا لدينه. نعم.
ويستحب إظهاره
قبلها العبارة التي قبلها.
وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم.
بسؤال الغرماء أو بعضهم، هنا نسأل. فلنقف عند الشخص الذي عليه 200 ريال، عليه 200، والـ200 حلت واستوفت الشروط، لكن الـ200 شخص له 100 وشخص له 100 ثانية، أو منقسمة بين 4 أشخاص، أحدهم كل واحد له الربع من الـ200. إذا كان أثبتنا أن من كان دينه أكثر من ماله يحجر عليه، اشترطنا سؤال الغرماء. ففي سؤال الغرماء لا يخلو الأمر من صور. الصورة الأولى أن يتفقوا كلهم على سؤال الحجر عليه، فكلهم يأتي ويشتكي عند القاضي ويقول نريد أن تحجر على فلان في ماله حتى يسدد حقوقنا. هذه إذا اتفقوا، فهذه لا إشكال فيها أنه يحجر عليه. الصورة الثانية أن يطالب البعض ويسكت البعض ولا يطالب ولا يمتنع. إذن عندنا كم صورة؟ صورتان: الصورة الأولى أن يتفقوا على المطالبة، والصورة الثانية أن يختلفوا، فبعضهم يطالب وبعضهم لا يطالب، سواء الذي سكت ولم يطالب لا يريد الحجر، لأنه في بعض الأحيان لا تطالب بالحجر لأنك تعلم أن هذا الرجل حكيم في بيعه وشرائه، وأنك تنتظر إلى الموسم حتى يبيع ويشتري وينمي ماله ويسدد، فترى أن المصلحة ألا يحجر عليه، فلا توافق على الحجر لأنك تعلم أنه سيأتي بضرر أكثر، لأنه إذا جمدت أمواله فسيباع الحاضر الموجود، وقد يكون ربع الدين وقد يكون نصف الدين، بيد أنه لو نمى ماله واستثمره ربما يصل به إلى سداد دينه وربما زاد، فيكون من المصلحة سكوته، فتمتنع وتعارض. وقد تسكت لأنك المال لا يضرك، عنده 50 سواء حجر عليه أو لم يحجر، فيسكت البعض لأنه لا يضره. فأيما كان سكوت البعض سواء كان معارضة أو كان سكوتا لعدم مطالبة، في كلتا الحالتين إذا سكت البعض السؤال أولا هل يحجر عليه أو لا يحجر؟ قال بعض العلماء إذا طالب بعض الغرماء نعتبره كالغرماء كلهم، فنحجر عليه بمطالبة البعض دون الكل كما درج عليه المصنف. فلو أن غريما له 50 ريال من بين دين 300 أو 400 أو 1000 ريال وطلب الحجر وثبت عند القاضي أن هذا الذي أمامه دينه أكثر من مالي حجر عليه، ففقه المسألة عند هؤلاء أن الشخص إذا أصبح دينه أكثر من تجارته دل على أنه لا يحسن التجارة، بغض النظر عن كون الكل يشتكي أو البعض، ففقه المسألة راجع إلى أنه حينما أصبح دينه أكثر من ماله دل على فساد تصرفه، ودل على أنه لا يحسن التجارة، فيقولون يحجر عليه بالبعض ولا يشترط الكل. القول الثاني قال لا نحجر عليه بقول البعض حتى يكون ذلك البعض يعني دينه يقابل ذلك، يكون دينه مقابلا لأكثر المال أو مساويا لماله. قالوا إذا طالب حينئذ نقبل منه، وإذا لم يطالب مثل، وأما إذا لم يتحقق الشرط فلا نحجر عليه. مثال: لو كان صاحب 50 يطالب وصاحب أكثر الدين لا يطالب والمال الذي عنده أكثر من 50 لم يحجر عليه، في هذه الحالة لم يحجر عليه، لأنه في هذه الحالة الأصل عدم الحجر. وإذا كان الشخص له 50 غاية ما في الأرض أنه إذا طالب بحقه يصرف له 50 وينصرف ويعطى حقه، كما لو طالب لو حل بعض الدين دون البعض. فهذا القول من حيث الأصول أشبه، والقول الأول من حيث النظر أقوى، وكل القولين له وجه، وإن كان القول الثاني أقرب للأصول كما ذكرنا. على هذا طيب، لو أن البعض طالب وسكت البعض، فقال بعض العلماء إذا طالب البعض وسكت البعض فإنه في هذه الحالة يحجر عليه في حدود دين البعض كما ذكرنا، وأما إذا كان وأما على القول الثاني فيحجر عليه لحق الجميع. نعم.
ويستحب إظهاره،
ويستحب إظهار الحجر يعني المفلس الذي ثبت عند القاضي أنه مفلس، يطاف به في الأسواق ويعلن ويشهر به حتى يحذر الناس التعامل معه، وهذا لمصلحة الجماعة، فقال يستحب إشهاره، وجرى على ذلك العمل عند أهل العلم رحمهم الله. ومن غرائب ما ذكروا عن القضاة رحمة الله عليهم أنه حجر على رجل في ماله وكان تاجرا فحجر عليه وأمر أن يطاف به في الأسواق، أن فلانا يعني ثبت عند القاضي فلسه، وإن القاضي يعذر إليكم، لأن القاضي إذا أعلن للناس وجاء رجل بعد ذلك يشتكي يقول بعت ولا اشتريت لا يتحمل إلا مسؤولية نفسه، فالسبب في الإظهار والإعلان أنه إذا جاء بعد الحكم عليه والحجر عليه يطالب بشيء يتحمل الناس مسؤولية أنفسهم في إعذار. فلما طيف به كل اليوم وهو يعلن عنهم أن هذا سفيه لا تعامله وأن هذا لا يحسن النظر في ماله، رجع إلى بيته فقال له صاحب الدابة أعطني حقي. قال ما الذي كنا فيه من اليوم؟ فصاحب الدابة يطالب بالركوب عليها لأنه طيف به على الدابة. فبعض العلماء يقول إنه في هذه الحالة يستحق المال من المحجور. فقال له أعطني مالي، يعني أنت كنت راكبا على دابتي وهذه إجارة يوم وأجرة يوم لابد أن تعطيني إياها. فقال له ما الذي كنا فيه من اليوم؟ يعني طيلة اليوم والقاضي يقول لا أحد يعامله وأن من عامله يتحمل مسؤولية المعاملة، فأغفله وأعرض عنه. فالشاهد أنه كانوا يطوفون به وهذا في مصلحة للناس. ممكن بدل الطواف الأسواق، في القديم كان يطاف به في الأسواق لأن السوق هو الذي فيه التجار، فينتشر بين التجار أن فلانا محجور عليه فيتقي الناس التعامل معه. لكن الآن ممكن أن يعلن عنه، ممكن أن يشهر عنه عن طريق الإعلان حتى يعذر إلى الناس، فإذا تعامل معه أحد فإنه حينئذ يتحمل مسؤولية المعاملة معه. نعم.
ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. قال رحمه الله ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر.
هنا بهذه الجملة شرع المصنف في بيان الآثار المترتبة على الحجر. إذا قلت إنه يحجر على المفلس، فما هي ثمرة وفائدة وأثر الحجر على المفلس؟ فقال رحمه الله ولا ينفذ تصرفه في ماله. لا ينفذ، لا يمضي ولا يحكم به ولا يعتد. وذلك هناك شيء يقولون شرط نفاذ، فتجد في البيوع يقول من شرط نفاذ البيع ألا يكون محجورا عليه، يصير من شروط النفاذ. فلا ينفذ بمعنى أن هذا التصرف لو أن شخصا حجرنا عليه للفلس ثم بعد ذلك باع عمارة يملكها أو اشترى من شخص سيارة، البيع والشراء يوقف، فالتصرف كالبيع والشراء. ولو أنه جاء وتصدق بمال أو وهب مال أو أعطى مالا فإن هذه الهبة توقف ويمنع من التصرف بالهبة والعطية والصدقة. نعم.
ولا إقراره عليه.
ولا إقراره عليه، هذه كما ذكرنا من دقة العلماء أنهم يذكرون الأصل وما يتبع الأصل. فالإقرار بالمال هو ليس بالتصرف في المال مباشر، ولكنه يؤول إلى التصرف في المال، لأنه إذا جاء شخص وقال مثلا حجرنا على شخص عليه دين 200 ريال، فلما حجرنا عليه وثبت عند القاضي يعني فلسه وحجر عليه وحكم بذلك الحجر، جاء رجل بعد أسبوع وقال فلان أقر لي 100، ننظر في الإقرار. إذا كان الإقرار قبل الحجر عليه لا يصح، إذا كان قبل الحجر عليه مضى ونفذ، وإن كان بعد الحجر عليه فإنه لا يصح ولا ينفذ. لماذا؟ لوجود الشبهة والتهمة، ولأن تصرفه أصلا لا ينفذ. فإقراره بالمال يصح من حيث الأصل، ولكن لا يطالب بالسداد ولا يؤخذ من ماله سدادا لهذا الحق إلا بعد انتهاء الغرماء الأولين. فالإقرار نؤاخذ به لأن شروط الإقرار متوفرة، لكن أن ينفذ لا، نوقفه ويبقى موقوفا عن النفاذ هذا الإقرار الذي أقر به حتى يسدد الغرماء أولا الذين حجر من أجلهم، ثم بعد ذلك يسدد هذا الدخيل. السبب في هذا أنه لو كان ينفذ إقراره ممكن شخص مثلا لو فرضنا صاحب شركة عليه 1,000,000 دينا وشركته مثلا دون 1,000,000 وحجرنا عليه، ممكن أن يأتي لشخص ويقول له أقر لك بمال ودين زورا وكذبا وتدخل تزاحم الغرماء، وحينئذ لا تباع كل الشركة للغريب وإنما يكون لي حصة بدخولك معهم. فحينئذ يدعي، ممكن أن يدعي أن فلانا له علي 1,000,000 بدل ما هي 100,000، ممكن يدعي 1,000,000 فيدخل على الغرماء ويضر على الغرماء ويضر بالغرماء. ولذلك قطع هذا الباب وقفل هذا الباب، مع أن الأصل أن إقراره نوع تصرف، والتصرف قلنا في ماله موقوف حتى انتهاء الحجر عليه، يوقف إلى انتهاء الحجر عليه إذا أقر به من الغير. نعم.
ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. قال رحمه الله: ومن باعه.
ومن باعه ابتاع، باعه سيارة أو باعه دارا، فإنه في هذه الحالة سبق وأن أعذر إليه إذا علم بحجره وتباع معه يتحمل مسؤوليته، وليس من حق أن يرجع في البيع ويمضى على ظاهره ويتحمل هو مسؤولية هذا البيع. أما لو كان لا يعلم بالحجر فإنه يفسخ هذا البيع ويرد المال إلى صاحبه. لأننا لو قلنا فائدة هذا، أننا لو قلنا إنه يرجع في هذه الحالة لا تدخل السيارة ضمن المال ولا تباع، لكن إذا قلنا لا يرجع دخل مال جديد على ماله ويباع مع ماله، وحينئذ يكون للغرماء. نعم. ثم يتحمل بعد انتهاء الحجر سداد هذا الذي عامله بعد الحجر. نعم.
أو أقرضه شيئا بعده.
مثال الآن في البيع، مثال شخص حجرنا عليه 100,000 وحكم القاضي وشهر به، فلما حكم القاضي بذلك اشترى أرضا من شخص. ننظر في هذا الشخص، قلنا له: يا فلان، تعلم أن فلانا محجور عليه؟ قال: أعلم أنه محجور عليه وقد بعته الأرض. فحينئذ تكون الأرض قد دخلت في ملكية المحجور عليه، فهذه الأرض تباع مع المال ويسدد، ثم يكون هذا الذي هو صاحب الأرض ينتظر إلى ما بعد الحجر، ما يعطى حقه لأنه تحمل مسؤولية التغريب بنفسه. فعلى هذا ما دام أنه راض بالتعامل معه يبقى في هذه الحالة المال للغرماء الأولين، ويباع لحظ الغرماء الأولين، ويقسم بين الغرماء الأولين، ويبقى هذا بعد فك الحجر عليه يطالب بحقه، هذا إذا كان عالما. وأما إذا كان غير عالم فإن البيع يفسخ ويرد لصاحب الحق عين ماله. هذا الذي باعه الأرض ترد نفس الأرض، قال: والله ما أعلم أنه محجور عليه. فنقول إذا كان لا يعلم وثبت عند القاضي أنه لا يعلم رد الأرض إليه. إن قال: لا، أترك الأرض عنده وأنا لا أرجع عن بيعي، وإن شاء الله هو يسددني ورضي بذلك، هذا أمر آخر، دخلت على ملكه وتعامل معاملة أملاكه. نعم.
رجع فيه إن جهل حجره.
رجع فيه إن جهل حجره، لأنه في هذا الحال يكون خيار عيب، وخيار العيب في الثمن مؤثر، لأن هذا يضر بثمن الأرض ويدخل الضرر على البائع للأرض، لأنه سيدخل أسوى للغرماء. وأيما كان في هذه الحالة له حق الرجوع. نعم.
وإلا فلا.
وإلا فلا إن كان عالما. نعم.
وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. قال رحمه الله: وإن تصرف في ذمته.
وإن تصرف في ذمته، كأن يشتري بالدين وتعامل مع شخص دينا. نعم.
أو أقر بدين.
أو أقر بدين، يعني قال: فلان له علي 100,000، هذا بعد الحجر. يا إخوان انظروا دقة المصنف رحمه الله، نحن نتكلم على آثار الحجر، وآثار الحجر طبعا عندك جانبان: الجانب الأول ما كان من التصرفات المالية المباشرة كالبيع والشراء، وقلنا الحكم فيها بالتفصيل ما بين أن يكون عالما أو غير عالم، هذا بالنسبة للتصرفات المباشرة. هناك تصرفات مثل أن يشتري منه دينا، أو يشتري على ذمته، تصرف على ذمته يدخل عليه دينا، أو أقر لشخص بمال، فحينئذ ليس بالتصرف المباشر إنما أدخل على الغرماء غريما جديدا، أقر بمال. نعم.
أو جناية توجب قودا أو مالا.
جناية توجب، أقر بجناية توجب قودا، هذه كلها خارجة عن الإضرار بالمال. أقر بذمته، لزم في ذمته للشخص، هذا شيء خارج عن المال، ليس له تأثير في ماله الذي، لأن الحجر يختص بالتصرفات المالية وما يلتحق بالمالية، فلو أقر أنه كسر سن رجل، هذا الإقرار في ظاهره بالجناية لكنها تؤول إلى المال، فهذا الإقرار فيه شبهة. فأي إقرار فيه مال وتصرف مالي بحيث يدخل على ماله غريما جديدا أو يدخل على ماله مستحقا جديدا فهذا لا ينفع، تصرف مالي، فإقراره كبيعه وشراره إذا تضمن الاعتراف بحق المال وإدخال غريم جديد. فإذا تضمن المال أو ما يؤول إلى المال كما في مسألة الجنايات المالية فهذا كله لا يؤثر، يعني لا يلتفت إليه حال الحجر، بعد الحجر يؤخذ صح الإقرار، ثم بعد الحجر يطالب إذا جاء صاحب من أقر له وطالب بحقه يطالب به. نعم.
أو جناية توجب قودا أو مالا صحة،
أو جناية توجب قودا، إذا كانت الجناية توجب القود مثل جاء وأقر أنه قطع يد رجل، هذه سيقتص منه ويقاد منه، فحينئذ ما لا علاقة بالأموال، فالإقرار صحيح. إن أقر بجناية توجب مالا فللعلماء فيها وجهان، قدمنا أن من العلماء يقول أن الإقرار بالمال كالتصرف المالي فنقبل إقراره، ولكن لا يكون إلا بعد الحجر لوجود شبهة في الاستحقاق، وهذا ما درج عليه المصنف رحمه الله. نعم.
صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه،
ويطالب به بعد فك الحجر عنه، لأن لو فتحنا باب الإقرارات المالية قلنا إن هذا، لأن الإقرار المالي أصل عام، سواء كان إقرارا بالمال مباشرة كأن يقول فلان له علي 100,000، أو إقرار بالمال بالتبع كأن يقول أنا قطعت يده ويستحق نصف ديته، يستحق 50,000، أنا فعلت كذا ويستحق 40,000، فهذا وإن لم يكن جناية فهو وإن كان في ظاهره جناية لكنه يؤول إلى المال حقيقة. فكل إقرار يتضمن التزاما بمال فإنه يؤخر إلى ما بعد الحجر. نصحح الإقرار لأن شروط الإقرار موجودة فنحكم بصحة الإقرار، ولكن لا يطالب به إلا بعد فك الحجر عنه. نعم.
ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. قال رحمه الله: ويبيع الحاكم ماله.
شرع المصنف رحمه الله في الأثر الثاني، عندنا أثر يتعلق بالمحجور عليه، وعندنا أثر بالشيء الذي حجر عنه أو عن التصرف فيه وهو المال. فقال المصنف ويبيع رحمه الله: ويبيع الحاكم ماله. من حجر عليه لحقوق أصحاب لحقوق لأشخاص، فإنه إذا كان الحجر حجر الفلس سوف الشروط، يباع ماله بطلب الغرماء. أولا ينظر في السلع المعروفة بأعيانها، فمن وجد سلعة بعينها فلا تباع. الغرماء الذين يطالبون بالحجر ولهم على شخص الدين، ولهم على الشخص الدين، على المفلس الدين، لا يخلو مال المفلس من حالتين: الحالة الأولى أن يكون تصرف في أموالهم التي أخذها منهم ولن يبقى منها شيء، فحينئذ كأن يكون مثلا استبدل بها، لم تبقى عيانها ولكن تبقى أشياء مثلها إنما هي غيرها، كرجل استدان 100,000 سيارات وباع السيارات واشترى غيرها وباع، فأصبح يتاجر في السيارات، فوجدت عنده سيارات لكنها ليست عين السيارات التي أخذها. فإذا كان المفلس لم يبق عنده عين المال الذي استدانه فيباع ولا إشكال. فإذا بيع يكون الترتيب كالآتي: أولا ينظر القاضي إلى قدر حاجته ونفقته ونفقة عياله ومن تلزمه مؤونته كزوجته وأولاده، فالذي يختص بنفقته ونفقة عياله وزوجه وأولاده هذا يخرج من البيع. ثانيا ينظر إلى المتاع الذي لا بد له ولأولاده ومن تلزمه يعني القيام عليه من وجوده، ففراش بيته الذي لا بد منه وحوائجه الأصلية هذه لا تباع ولا تعرض للبيع، لكن الكمالات والأمور الزائدة هذه تباع. لكن يبقى السؤال يقتضي التفصيل: إذا كان الرجل المديون عنده بيت أو فلة ومؤثثة بأثاث غال جدا، لكن وضعه الذي كان فيه كصاحب شركة وكذا يقتضي هذا الأثاث، ومثله يكون في هذا الأثاث، فهل ينظر بوضعه من حيث هو؟ فلا يمس أثاث بيته الفارغ الغالي، أم ينظر إلى حق المديونين وأنه نزل من رتبة الأغنياء إلى رتبة الفقراء، وهو الأصح، أنه قد نزل إلى رتبة الفقراء ويعامل بحقوق الناس، لأنه لا يعقل أن نجعله يعيش عيشة الأغنياء وقد تشبع بما لم يعطى، لأنه في هذه الحالة ليس بغني وليس بحكم الأغنياء. فلا يمكن، مثلا لو كان عنده سيارة قيمتها 100,000 ومثله في وضعه وحالته الاجتماعية يستحق هذه السيارة، إن قيل يعامل كما يختار بعض أصحاب الشافعي رحمه الله، يعامل معاملة من هو في وضعه لا تباع، تترك له، وإن قيل يعامل معاملة المديون ينظر، يعني سيارة تكفي للحاجة قيمتها 10,000 ريال فهذا قدر حاجته، و90,000 تدفع لسداد حقوق الناس، وهذا هو الأصح. فإذا إذا كان متاع يعني غاليا صرف من متاعه الغالي وأبقي على قدر الحاجة والكفاية، كذلك أيضا يترك على قدر الحاجة في طعامه، قدر الحاجة في فراشه، وقدر الحاجة في مركوبه ركوبه ونحو ذلك. هذا من ناحية ما الذي يباع. إذن إذا باع الحاكم أو باع القاضي، إذا كان ماله لم يوجد مال عين مال الغرماء، فإنه يبيع الزائد عن الحاجة ويترك الحاجة ما يبيعها، فلا يبيع ثيابه التي تستره، إنما تترك عليه، لكن لو عنده فضل ثياب بيعت، ولا يبيع فراشه الذي ينام عليه، ولكن إذا كان عنده فضل فراش بيع، مثلا هو يسكن في شقة من 10 غرف ومثله في ضعف الحال من الفقر يكفي مثلا 3 غرف، يرد إلى شقة ب3 غرف ويباع أثاث الغرف الزائدة، وقس على هذا، يعني الضابط عندهم أنه ينظر على قدر حاجته ويباع ما استفضل أو زاد عن هذه الحاجة. أما الأمر الثاني وهو قضية إذا كان أصحاب الدين وجدوا عين متاعهم، كأن يكون باعه سيارة فوجد عين السيارة، أو باعه أرضا وعين الأرض موجودة، فالأراضي العقارات والمنقولات الموجودة بأعيانها ترد إلى أصحابها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، كما في الصحيح: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فدل على أنه يستحق أخذ المتاع بعينه ولا يباع المتاع في سداد الدين.
قال رحمه الله: ويبيع الحاكم مال. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: كيف يكون الخطاب في الآية للولي على أن المال ماله وهو مال المحجور عليه في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن بعض علماء التفسير، أولا قضية لماذا تأتي الآية على صورة كذا، أو يأتي لفظ القرآن بكذا ولم يأتي بكذا، كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يشددون في هذا. الله تعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يشك المؤمن ولا يمتري ولا يمكن أن يدخله أو يخالجه أي شك لأن كتاب الله أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم العليم سبحانه وتعالى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. الله سبحانه وتعالى أحكم الأمور ووضعها في نصابها. فقوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يقول العلماء وبعض أئمة التفسير إن إسناد المال إلى المخاطبين، وإن كانوا في الحقيقة ليسوا بمالكين لهذا المال، لأن أموال المسلمين إذا تركت بأيدي السفهاء أضرت الجميع، وحينئذ المال وإن كان في ظاهره ملكا، وإن كان في ظاهره ملك لليتيم وللسفيه، لكنه بسوء تصرفه وبسوء صرفه للمال في موضع في المواضع التي لا ينبغي صرفه فيها سيضر بالجماعة، وهذا سيؤثر على المجتمع، فكأن أموال المجتمع تذهب. وقال بعض العلماء يعني توضيح المسألة هذه، وهذا مجرد حتى يتضح يعني مقصود بعض المفسرين، يقولون إذا انتشر في أي مجتمع السفهاء فإنهم يؤثرون على العقلاء، وهذا واضح جلي. فالآن مثلا إذا جئت إلى بيئة يكثر فيها السفهاء، فمثلا النساء لو جاءت المرأة وسفهت في تصرفها في المال، فأصبحت هذه تشتري 50,000 أو 20,000 أو 30,000، غارت منها جارتها فاشترت، ثم الجارة الثانية ثم الثالثة، حتى يصبح وضعا في المجتمع سائدا، بحيث أن العاقل لو جاء يمتنع من هذا الذي لا يشك أنه سفه لا يصح أن لا يقدر أن يمتنع، لأنه يقول نعم أنا أعرف أنه خطأ، لكن ما الذي يصبرني على هذا السيل الجارف من الزوجة والأم والبنت والأخت؟ فمثلا لو أنه في العيد، في كل عيد يشتري فراشا 20,000 أو 30,000، لو أنه جاء في عيد من الأعياد ولم يغير فراش بيته، طبعا كل عيد يغير ويجدد بهذا المبلغ الباهظ، لا نمنع أن يجدد لكن الغلو والإسراف، فلما يجدد بمبلغ باهظ كبير تأتي وتقول لا ما أجدد لأن فراش العام جديد وطيب، فتتركه كحاله، فتأتي الزوجة تلومك، وتأتي الأخت، وتأتي القريبة، وتأتي الأم، تأتي الجارة، ثم تأتي قرابة المرأة، وهذا كذا، هذا لا يحترمك، هذا لا يقدرك، هذا هذا، إذا بك تنظر أنك ستقع في شيء من الإحراج أعظم مما لو أنفقت هذا المال، فستضطر مجاراة لذلك الدفع. إذن ما الذي أحدث هذا؟ كثرة السفه، فالسفه يضيع أموالنا نحن. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قالوا جعل الله المال قيام لأنه تقوم به مصالح الناس، فكثرة السفه يعني التبذير للمال في غير موضعه. فإذا كان الشخص عاقلا حكيما يأتي يشتري الأشياء بقيمتها لا يضر بغيره ولا تذهب أموال الناس، فالمال وإن كان لليتيم لكنه سيؤول بتصرفهم، وإن كان للناس فسيؤول بتصرفهم إلينا ويؤثر فينا. كذلك قس على ذلك على الزوجة، الابن، البنت. الابن لو أراد أن يشتري سيارة قد تكفي سيارة 10,000، لكن رأى ابن الجار اشترى سيارة 80,000 فسيطالب بسيارة 80,000، ثم ابن الجار الثاني والثالث والرابع، إذا به لما يبلغ ابنك يقف أمامك ويقول أريد سيارة، تقول له تريد تقضي بها مصالحك وتقوم على شأنك؟ يقول نعم. تقول طيب هذه سيارة 10,000، هذه سيارة مستعملة تقضي بها مصالحك؟ يقول لا ما أريد، ويحس أنه إذا لم تشتري له 80,000 أن الأبوة قد زالت وأن معاني الحنان ذهب وأن فتأتي تفكر أنك لو جئت تعامله بالعقل وبما ينبغي أن يعامل به فاتك الإبن، ولربما انقطعت أواصر بينك وبينه، وربما حقد، وربما فتضطر وأنت كاره لهذا المبلغ الكبير الذي يغني أقل منه إلى الدفع له. ما السبب في هذا؟ كثرة الأمثال. فقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، الأموال قيام للناس كلها، لكنها بتصرف البعض تدخل على البعض نفس التصرف. فهذا وجه عند المفسرين في تفسير الآية. هناك وجه ثاني، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أسند الأموال إليهم لما أصبحوا سفهاء، فأخلى يد المال مال الله، والله هو الذي يحكم في الأموال، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فنحن مستخلفون على الأموال ومأمورون بصرفها في مواضعها. فكل رجل وكل امرأة أنصف في ماله فصرفه في موضعه فقد قام بحق الاستخلاف. فإن جاء ينفق المال في غير موضعه فهذا ما هو الذي استخلف من أجله، وليس هذا الذي أعطي المال من أجله، فحينئذ تنتقل ولاية المال إلى الغير، فصارت أموالكم معاشر الأولياء، فكأنها تنتقل بالسفه إلى الأولياء ولم تعد إلى الفقراء. وهذا يكون يتخرج على هذا الوجه الثاني في الآية، يكون التعبير بالشيء بما يؤول إليه، لأن العرب تعبر بالشيء عما كان، وتعبر بالشيء عما سيكون. عما كان تقول مثلا كما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب، كانوا يسمونه يتيم أبي طالب لأنه نشأ في حجر عمي أبي طالب، لكن لما سموه اليتيم وهو بالغ وفي عقله عليه الصلاة والسلام باعتبار ما كان، فكانوا يقولون له اليتيم اليتيم باعتبار ما كان. وتسمي، ولذلك قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، فيسمى الشيء بما كان ويسمى بما يكون ويوصف بما يكون. فلما كانت الأموال ستؤول إلى الأولياء وهم الذين يتصرفون فيها، صارت إيش؟ من عداد أموالهم، وكأنه نوع من الاستعطاف والاسترحام والتوجيه للأولياء، أي أنكم إذا توليتم أموال الضعفاء فعدوها كأموالكم، واتقوا الله فيها فأحسنوا فيها ولا تسيئوا، واستثمروها ولا تضيعوها، ونحو ذلك مما فيه مصالح الحجر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من سافر من بلده إلى جدة وكان ناويا أن يعتمر بعد انتهائه من عمله، أن يعتمر بعد انتهائه من عمله في جدة، فمن أين يحرم؟
من سافر إلى جدة من المدينة مثلا وعنده حاجة في جدة سافر من أجلها وفي نيته أن يعتمر، فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتأكد أن الوقت سيسعه بحيث إذا انتهى من حاجته سيذهب إلى العمرة قطعا، فهو متأكد أنه سيفعل العمرة، فهذا يجب عليه أن يعتمر من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذي الحليفة والمواقيت الأخر: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فألزم كل من مر بالميقات مريدا الحج والعمرة أن يحرم منه، فدل على وجوب الإحرام من الميقات على هذا. فنقول يجب عليك أن تحرم من ميقات ذي الحليفة، وأنت بالخيار بين أمرين: إما أن تحرم وتذهب بالعمرة وتأتي بها ثم ترجع إلى جدة وتقضي حوائجك، وإما أن تذهب بعمرتك وتلبس إحرامك وتذهب إلى جدة وتقضي حوائجك ثم بعد فراغك من حاجتك تمضي إلى العمرة. فإن قال لا أستطيع أن أذهب بإحرامي، يذهب ويقضي حاجته ثم إذا أراد أن يعتمر يرجع إلى ميقات المدينة ويحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه الإحرام منه. الحالة الثانية أن يذهب إلى جدة مترددا، يقول لا أدري هل يسعني الوقت أو لا يسعني، فمثل هذا فإنه يجوز له، يعني مثلا شخص عنده معاملة في جدة لا يدري هل يسعه الوقت فيعتمر أو لا يسعه، فمن يشك في الوقت يجوز له أن يذهب إلى جدة وهو غير محرم ويقضي حاجته في جدة ثم يحرم من جدة إذا أنشأ العمرة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. فهذا الذي لم تتمحض نيته بالعمرة من المدينة وأصبح شاكا مترددا، فإنه يعطى حكم الأصل أنه لا يلزمه الإحرام حتى يتحقق من كونه معتمرا، والله تعالى أعلم. أحب أن أنبه على مسألة حتى لا يضيق الوقت. بعض الإخوة جزاهم الله خيرا من حرصه على الدروس والفائدة العلمية يفرغ الدروس في مذكرات، وهذا لا شك أنه يعين على طلب العلم وفيه خير كثير، فإن من يسمع ويقرأ ويكتب يضبط العلم، والله عز وجل يأجره على حروفه إذا قصد فيها وجه الله عز وجل وابتغى ما عند الله. لكن اطلعت على بعض الإخوان كتب بيده وفرغ الشريط ثم علق على المكتوب، فعلق على الأحاديث وعلق على المسائل، وهذه طريقة عقيمة، ولا أسمح لأحد في أي درس أو محاضرة أن يعلق على درسي أو محاضرتي إلا بإذنه، لأنه ربما ذكر دليلا بإمكاني أن أجيب عنه فيشوش على طالب العلم. طالب العلم الذي يقرأ مذكرة بهذا الشكل لا يدري هو في الحاشية أو في الصلب، وليس من حق أحد أن يأتي على درس أحد من أجل أن يعقب أو يتكلم. إذا كان عنده شيء يذهب ويحدث درسا فيه علم وفيه فائدة ويبينه، خاصة أن مسائلنا خلافية وفيها أقوال للعلماء، والحمد لله ما شذذنا ولا نزكي أنفسنا على الله، والتزمنا على أن لا نقول بقول شاذ ولا نعرف عن أنفسنا، ولله الحمد إلا ولنا سلف ولنا حجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا بإجماع العلماء على أنه من اعتقد رأيه بالدليل ليس لأحد أن ينازعه ذلك إلا إذا كان طالب العلم عنده نظر وعنده اجتهاد بحيث يستطيع أن يميز بين قول فلان وفلان بالحجة والدليل. أما أن يأتي شخص ويأخذ مذكرة درس الفلاني ويعلق عليها، فإن كان ضعف حديثا صححه، طيب افرض أن هذا التصحيح لا أقتنع به، ما دام الذي شرح الدرس له إلمام بعلم الحديث وعلم الرواية وله إلمام بالأدلة وله منهج وهو أهل لذلك وعنده من أهل العلم من رضي له أن يعلم، فليس من حق طويل بعلم أن يأتي يتعقب، لأنه ربما ظن أن هذا الحديث صحيح في اعتقادي وهو ضعيف. ولذلك لا أسمح بهذا ولا أرضى، وهو خصمي بين يدي الله إذا كان أحد يأتي إلى مذكرة ويعلق فيها برأيه وما يرى. إذا كان يريد يفتح درسا يقرأ فيما أقرأناه ويذكر الحجة والدليل يسعه ما وسع السلف، ما وجدنا في كتب السلف أحدا جاء وأخذ كتاب شخص لأجل أن يعقل عليه فيصحح ضعيفه ويضعف صحيحه، ويأتي بأقوال لمشائخ أخر في الهامش تخالف قول الصلب. فمثل هذا يحدث البلبلة لطلاب العلم، ومثل هذا يحدث التشويش لطلاب العلم. نحن نريد طلب العلم بالطريقة الحكيمة التي سار عليها سلف الأمة، لا نعتقد أننا معصومون ونبرأ إلى الله أن نعتقد لأنفسنا عصمة، لكن والله ما نرضى أن أحد يرد قولنا الذي استندى فيه للدليل بكتاب السنة بمحض رأيه، أو يأتي يعتقد صواب شيء نعتقد خطأ ويلزمنا خطأ، لأنه أجمع العلماء على أنه ليس من حق أحد أن مجتهد أن يلزم مجتهدا آخر باجتهاده. ولذلك أجمع العلماء على أن الرجلين إذا كانا في سفر وقال أحدهما القبلة هكذا وقال الآخر القبلة هكذا أنه لا يصلي أحدهما وراء الآخر إلا إذا اعتقد صحة قوله. فإذا جئنا ونتتأ كل طالب علم نال شيئا من العلم وأخذ كلمتين أو حفظ كلمتين نسأل الله السلام والعافية، يأتي يأخذ مذكرات ويعقب فيها ومن وراء حجاب دون أن يأتي ويقرع الحجة ويسأل ويستبين، هذا لا نعرفه من طرق العلم ولا نعرفه من منهج العلم، هذا شيء من التعالم، وتكون مذكرة مجهولة لا يعرف من الذي كتبها أصلا علم. بعض العلماء يمنع من قراءة كتاب لشخص لا يعرف، لأن هذا لا تعرف قيمته ولا تعرف هل شهد له أنه أهل لذلك أو لا، فهذا يشوش فكر طالب العلم. فنقول ونلزم، ليس هذا خاص بدروسنا، وإنما نقول لكل العلماء والمشايخ، أي شيخ له درسه وله علمه وله وزنه وله قدره ينبغي أن ننزل الناس منازلهم، أن نتقي الله في هذا العلم. فإذا كان الشخص يرى رجحان قول بدليل فليعلم أن الذي خلفه عنده دليل، وأنه إذا كان يعتقد لنفسه أن يلزم الغير بدليله فللغير أن يلزمه بقوله بدليله. فكما أنك تعتقد هذا القول بالدليل، أجمع العلماء على أن الشخص، وهذا قرره الإمام الحافظ بن عبد البر وشيخ الإسلام بن تيمية والإمام القيم والأئمة رحمة الله عليهم ودرج عليه حال السلف، أن كل من كانت عنده أهلية والتزم وعرف عنه أنه التزم دليل الكتاب والسنة في قرائه للفقه ومسائل الفروع فهو لقوله حتى يستبين له الحق خلاف قوله. عنده الأصل أنه لا يقول بقول إلا بدليل وحجة، فإن خالفه أحد فليخالف بالحجة، يأتي ويقارع ويأخذ معه ويعطي، فإما رجع عن قوله وإما بقي على قوله. ما عهدنا من السلف أن إماما جاء من أجل أن يهدم فقه الذي قبله أبدا، إنما وجدنا أن كلا يعتقد قوله بدليله وحجته. وهذه مسألة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد، فالحمد لله من اجتهد وأصاب له أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فليس من الحق ولا من العدل أن تأتي وتقول بقول وتعتقد ضعف حديث خالفه، أن يأتي إنسان ويشوش على طالب علم عندك ويقول لا بل هناك حديث صحيح وهو كذا وكذا، صحيح عندك وليس بصحيح عندي، وأنت ملزم به ولست أنا ملزم به. فهذا أصل عام، وأنا لا أسمح بالمناسبة بأي مذكرة أن تخرج إلا بالطريقة المعتبرة وبطريقة رسمية معتبرة. هذه الفوضى، وكل طالب علم يأتي ويعقب ويكتب ومجاهيل لا نعرف منهم وعمن أخذوا ومن هم رجالهم وما هي أفكارهم، فهذا لا يسمح به ولا أرضى به. والله ما تعلمنا العلم ليهان العلم، ولا تعلمنا العلم ليرقى على أكتاف العلم، والله لا نقولها غيرة لأنفسنا، لأننا نعلم ونوقن ولا نزكي أنفسنا على الله أن عندنا منزل عند الله لا يرفعنا الناس إن رضوا عنها ولا ينزلون عنها إن سخطوا، ولكن نريد تقوى الله عز وجل نريد هذا الكتاب والسنة. ولو ما فهمنا من الكتاب والسنة ألا يأتي الإنسان بسيط العلم قليل البضاعة يستعجل في شيء يكون هلكة عليه وعلى غيره فيضل ويضل. فالله الله لا تسلم فكرك ولا زمام رأيك في مسألة أيا كانت شرعية إلا ولك حجة ترضاه بينك وبين الله، ولا أسمح لأحد أن يسلك هذا الطريق سواء في المحاضرات سواء في. وأوصي طالب علم جاءته مذكرة ليس عليها توقيعي أو إقراري بالنسبة لي أنا لا أعترف بهذا، ولذلك أوصي بإعراض عن مثل هذا. وأسأل الله العظيم بالعرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، إنه المرجو والأمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.